نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن عاصم السعدي رحمه الله: باب الحفظ بفلس وغيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المؤسر وينبغي أن ييسر على المؤسر. ومن عليه الحق فعليه وفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: أصل الغني غل، وإذا حيد بدينه على المدين فليحذر. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمدين هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضره. قال تعالى:
حسبك من الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحجر لغة المنع، وشرعا المنع من التصرف في المال. والحجر يكون لفلس أو غيره. فالفلس هو أن يكون دين الرجل أكثر من ماله، أن يكون دين الرجل أكثر من ماله. وغير الفلس من الأسباب التي توجب الحجر السفه والصغر والجنون، السفه والصغر والجنون، وهي التي تكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى فيما بعد. قال رحمه الله: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر وينبغي أن ييسر على المعسر. هذا هو الأدب الذي أمرت به النصوص الشرعية إيجابا أو استحبابا، كما في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا واجب، إنظار المعسر واجب، ولهذا قال: فعليه. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، لكن عندما ذكر التيسير على الموسر قال: وينبغي. فدل على أن إنظار المعسر واجب وليس له إلا ذلك، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وأما الموسر المستطيع فالتيسير عليه مستحب، هذا من الأدب والخلق الذي أمرت به الشريعة. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. الذي عليه الحق كالمدين مثلا، إذا كان على شخص دين، إذا كان مدينا لأحد، فالأصل والواجب أنه يفي بدينه كاملا بقدره وصفاته. يعني إن كان الدين محددا بقدر أو صفة فلا بد له أن يفي بدينه كاملا بهذا القدر وهذه الصفة، وخصوصا إذا تكلمنا على دين يشتمل على ربوي، إن كان الدين مالا ربويا فهنا يتأكد هذا الأمر كما سبق بيانه في أحكام الربا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحوالة، قال عليه الصلاة والسلام: نطل الغني ظلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. المراد بالنطل التأخير والمراوغة وما أشبه ذلك. فالغني إذا ماطل في أداء دينه إن كان مستطيعا للوفاء ثم ماطل فإن هذا ظلم منه، فإن هذا ظلم منه، نهى الشرع عن ذلك. قال وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، هذه مسألة الحوالة ولها باب مستقل في الفقه. والحوالة لغة مأخوذة من التحويل وهو الانتقال، وشرعا انتقال دين من ذمة إلى أخرى، انتقال دين من ذمة إلى أخرى. ومثال ذلك أن يقول المدين للدائن لي مال عند فلان فخذ دينك منه، أن يقول المدين للدائن لي مال عند فلان فخذ دينك منه، فإذا كان على زيد دين لعمر وعندما جاء موعد السداد قال زيد لعمر لي مال عند بكر فخذ دينك منه، واضح؟ فهذه صورة الحوالة، يعني أحاله، انتقل الدين من ذمة إلى أخرى. في المثال الذي ذكرناه انتقل الدين من ذمة زيد إلى ذمة بكر، واضح؟ فهذا هو معنى الحوالة. فالحوالة كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، أو في اللفظ الآخر فليتبع، والمعنى أن من أحيل، الدائن إذا أحيل على شخص آخر، إذا أحاله المدين على شخص آخر، فإن عليه أن يتبع هذه الحوالة، وعليه أن ينتقل إلى المحال عليه، عليه أن ينتقل إلى المحال عليه فيأخذ دينه منه. فعندنا إذن ثلاثة أشخاص في الحوالة، هناك محيل ومحال ومحال عليه، محيل ومحال ومحال عليه. فالمحيل هو الذي يقوم بالحوالة، يعني من؟ المدين، صحيح؟ المحيل هو المدين، هو الذي يقوم بالحوالة، هو الذي يحيل، يقول له اذهب إلى فلان خذ من فلان. والمحال هو الذي يؤمر أو يوجه بالانتقال، يعني من؟ الدائن. المحال هو الدائن، صاحب الحق، صاحب الدين. والمحال عليه هو الشخص الثالث الذي ينتقل الدين إلى ذمته، الذي ينتقل الدين إلى ذمته، الذي يقال خذ دينك منه، واضح؟ فعندنا ثلاثة أشخاص في الحوالة، محيل ومحال ومحال عليه. فالمراد إذن أن المحال عليه أن يتبع الحوالة، عليه أن ينتقل إلى المحال عليه فيستوفي الحق منه. ونحتاج إلى تفسير المليء الذي ورد ذكره في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام وإذا أحيل على مليء، من هو المليء؟ قال الشيخ رحمه الله هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. كم هذه؟ ثلاثة أشياء. الأول القادر على الوفاء، يعني أن يكون مستطيعا قادرا على الوفاء بالدين. ولهذا حتى كما يقول العلماء في العبارة العامة أو القاعدة العامة لا تجوز الإحالة على جهالة، صحيح؟ يعني لا يجوز أن تحال على شيء مجهول لا تعرفه، أو لا تستطيع أن تأخذ الحق منه أو أن تستفيد المعلومة منه، هذا على وجه العموم صحيح. فلابد أن يكون المحال عليه ماذا؟ قادرا على الوفاء، وإلا لما كان للحوالة فائدة. ثانيا أن يكون غير مماطل، لأن الحوالة ذكرت في الحديث في مقابلة إيش؟ في مقابلة المماطلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المماطلة وأمر بالحوالة. إذن فالحوالة لابد أن يكون فيها إيش؟ عدم مماطلة، لابد أن يكون المحال عليه غير مماطل. ثالثا أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم، يعني لو وصل الأمر إلى القضاء، لو وصل الأمر إلى القاضي مثلا، اختصم الرجلان عند القاضي وقال المدين لقد أحلت الدائن على فلان، طيب من فلان هذا؟ هو بكر، هو عمرو، هو محمد، أيا كان، طيب اذهبوا إلى هذا المحال عليه وأحضروه في مجلس الحكم، هذا هو. فهذه ثلاثة أشياء: الأول أن يكون قادرا على الوفاء، الثاني أن يكون غير مماطل، الثالث أن يمكن إحضاره لمجلس الحكم. هناك بعض الأمور تتعلق بالحوالة، يشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف، يشترط رضا المحيل بلا خلاف، والمحيل هو المدين، يشترط رضاه بلا خلاف. فلا يجوز أن يكره على الحوالة، لأنه كما عرفت في أول الباب، المعسر يجب ماذا؟ إنظاره، يجب الصبر عليه، فلا يكره على الحوالة، تمام؟ إن كان معسرا يعني، فلا بد من رضا المحيل بلا خلاف. وأما المحال الذي هو الدائن صاحب الحق، فأكثر العلماء على اشتراط رضاه، أكثر العلماء على اشتراط رضاه. والقول الآخر وجيه، القول بعدم الاشتراط وجيه. لماذا؟ لأنه يستوفي حقه، هذا هو الذي يهمه، أخذه من المدين، أخذه من الشخص الآخر، أخذه من المحيل، أخذه من المحال عليه، فإن الأمر ماذا؟ سهل، الذي يهمه أن يستوفي حقه. فمن قال بعدم اشتراط الرضا فقوله وجيه إن شاء الله تعالى. وأما المحال عليه فلا يشترط رضا، المحال عليه لا يشترط رضا. لماذا؟ لأن ذمته مشتغلة بحق للمدين للمحيل، فيجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، رضي أم لم يرض، صحيح؟ فلهذا لا نشترط فيه الرضا. من المسائل المهمة في الحوالة أيضا، يشترط ألا تكون الحوالة في أمر يجب فيه التقابض، يشترط ألا تكون في أمر يجب فيه التقابض. لماذا؟ لأننا قلنا الحوالة فيها انتقال من ذمة إلى أخرى، يعني فيها ماذا؟ تأجيل، فيها عدم تقابض، ليس هناك تقابض في نفس المجلس. فإن كانت الحوالة في أمر يشترط فيه التقابض، يعني رجعنا إلى الأصناف الإيش؟ إلى الأصناف الربوية، فإنها لا تجوز. ففي المثال الذي ذكرناه، لو كان الدين الذي على المدين ذهبا، تمام، لو كان الدين ذهبا، فقال للدائن لي فضة عند فلان، لي فضة عند فلان، فخذ الدين منه، يصح؟ لا يصح، لأن مبادلة الذهب بالفضة لابد فيها من ماذا؟ من التقابض. نعم، أكمل. تقرأت هذه؟ طيب. قال رحمه الله: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. إذا ننتقل إلى مسألة التفليس أو الفلس. قلنا في تعريف الفلس أن يكون أن تكون ديون الشخص أكثر من ماله. طيب إذا تحقق هذا الأمر، إذا كان على زيد ديون متعددة وهي أكثر من ماله، بحيث أنه لو أراد أن يقضي ما عليه فإنما له لا يكفي، فهذا هو المفلس. طيب الآن هناك مستحقون، هناك دائنون يريدون حقوقهم، فإذا رفعوا أمرهم إلى الحاكم وطلبوا منه أن يحجر على هذا المدين فإنه يحجر عليه. عرفت معنى الحجر؟ الحجر هو المنع من التصرف في المال. طيب ما الذي يحدث يمنعه من التصرف في جميع ماله؟ فإذا حجر الحاكم عليه على المدين فإنه لا يتصرف في شيء من ماله، ولو تصرف فلا يصح تصرفه. هذه فائدة الحجر، ثمرة الحجر، ما يترتب على الحجر. إذا تصرف لا يصح تصرفه بعد الحجر، فلا يصح له بيع ولا هبة ولا شيء، تمام؟ وهذا يدخل في مسألة جواز التصرف، عندما قلنا يشترط في العاقد أن يكون جائز التصرف. فلا يصح تصرف المحجور عليه، لا يصح تصرف المحجور عليه بعد الحجر. قال ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. إذا منعه من التصرف صفى ماله إن كان يحتاج إلى تصفية، إن كان يحتاج إلى جمع أو تحديد أو نحو ذلك، ثم يقسمه على الغرماء على أصحاب الحقوق بقدر ديونهم. فلان له 1000، فلان له 3، فلان له 10، يقسم مال المدين على حسب هذه الحصص، على حسب هذه التقديرات. قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. يعني هؤلاء المستحقون، هؤلاء الغرماء، هل يجب فيهم تقديم؟ هل يقدم واحد منهم بعينه على الآخر؟ الجواب نعم، يقدم صاحب الرهن، يقدم صاحب الرهن. كيف يعني؟ هذا المدين إن كان له رهن عند فلان، المدين إن كان له رهن عند فلان، فإننا نقدم فلانا هذا على غيره من المستحقين من الغرماء. لماذا؟ لأننا قلنا في المدين سنبيع ماله أو سنقسم ماله على الغرماء، على المستحقين، وهو له مال معين موجود في صورة رهن عند فلان، فإننا نقدم هذا المال الموجود على بقية، أو نقدم يعني هذا الحق على بقية الحقوق، على بقية الغرماء. هذا هو السبب في أننا نبدأ بالرهن أولا. قال وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ما له عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني هؤلاء الغرماء لو كان لأحدهم مال معين، عين معينة عند هذا المدين لا تزال باقية كما هي، فهو أحق به من غيره، لأننا سنقسم مال المدين على الغرماء، ومن مال المدين ما هو باق بعينه لم يستهلك لم يتلف، فصاحب هذا المال المعين أحق به من بقية الغرماء. مثال، لو كان من هؤلاء الغرماء من له عند المدين سيارة، ولا تزال هذه السيارة كما هي عند المدين، لم يتصرف فيها، لم يبعها، لم يهبها، لم يتلفها، لا تزال موجودة كما هي، فإن صاحب السيارة يأخذ السيارة نفسها، لا يأخذ قيمتها، ولا يشاركه فيها أحد من الغرماء، هو أحق بماله من غيره. واضح؟ هذا هو المراد. طيب لو أن مال المدين لم يكفي جميع الديون، لم يكفي جميع الغرماء، ما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب يجب إنظاره والصبر عليه، ولا يؤخذ منه شيء آخر، يؤخذ منه الموجود فقط، لا يؤخذ منه شيء آخر. والدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الغرماء على رجل قد أفلس فلم يكفي ماله، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فالغرماء يأخذون ما يجدون فقط، ليس لهم أن يأخذوا شيئا زائدا، وإن فضل لبعضهم شيء إن كان هناك حق لا يزال موجودا على المدين فيجب إنظاره والصبر عليه. أمر آخر، يجب ترك ما يقيم به المدين نفسه. ليس معنى أننا نأخذ ماله فنقسمه على الغرماء أنه لا يبقى له شيء أصلا، لابد أن يبقى ما يقيم به نفسه. فالدار مثلا إن كان له دار فإن الدار لا تباع إلا إن كان هناك بديل، كما قال بعض العلماء، قالوا يبيع داره ويشترى له دار أخرى، لكن في جميع الأحوال لابد من السكنى، لابد من إسكان هذا المدين أو هذا المفلس. إن كان له آلة يحترف بها، عنده آلة يحترف بها يصنع بها، هذا عمله الذي يكتسبه الذي يقيم حياته منه، فإننا لا نأخذ هذه الآلة. إن كان له آلة خياطة أو حدادة أو نجارة لا نأخذ منه هذه الآلات. فالمقصود أننا نأخذ ما هو زائد على قدر الضرورة، هذا هو الذي يؤخذ ويقسم على الغرماء على حسب التفصيل السابق، ولا بد أن يترك مع المفلس ما يقيم به حياته. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على الولي الصغير والسفيه والمجهول ان يمنعه من التصرف في ماله الذي يضره. قال تعالى: ويملك السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون اليه منه. ووليهم ابوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرافه وآمنه. ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
هذا هو الحجر بغير الفلس، قلنا غير الفلس السفه والصغر والجنون. قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. فالصغير والمجنون معروفان، والسفيه هو الذي لا يتصرف بحكمة. السفيه ضد الرشيم، الذي لا يتصرف بحكمة، لا يتصرف بعقل، يبدد ماله، ينفقه فيما لا فائدة فيه، كل هذا يدخل في معنى السفه. فولي الصغير والسفيه والمجنون يحجر عليهم أيضا، يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، فلا ينفذ من تصرفهم شيء، هذا أيضا هو الذي ينبني على الحجر كما سبق في الفلس، لا ينفذ من تصرفهم شيء. طيب، لو أن أحدا تعامل معهم بعد الحجر، لو أن أحدا تعامل معهم بعد الحجر، تعامل معهم ببيع مثلا بعدما حجر على السفيه، باع له أحد شيئا، ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول: يجوز الرجوع في هذا البيع، يجوز للبائع أن يرجع في بيعه وأن يأخذ ما له إن كان موجودا كما تقدم في التفليس. فإن رجع إلى هذا السفيه فوجد ماله كما هو، وجد سلعته كما هي، فإنه يأخذها. يقول تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا هو الدليل على مشروعية الحجر على السفيه. وبالنسبة للصغير يقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. فالله تعالى متى أمر بدفع المال إلى الصغير بشرطين: الشرط الأول حتى إذا بلغوا النكاح، فهذا هو البلوغ، الشرط الثاني فإن آنستم منهم رشدا فهذا هو الرشد، فلا يدفع إلى الصغير ماله إلا إذا بلغ ورشد، لابد من تحقق البلوغ والرشد. يقول رحمه الله: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. هذا هو القول في تصرف الولي، أو يقال له أيضا الوصي، يقال له أيضا الوصي. تصرف الولي أو الوصي في أموال هؤلاء، في أموال من هو ولي أو وصي عليهم، كيف يتصرف في مالهم؟ الجواب كما ترى أمامك، وهذا كلام جامع من الشيخ رحمه الله يجمع لك القول في تصرف الولي أو الوصي. يتصرف بالتي هي أحسن، بالمعروف، بما ليس فيه إتلاف، ليس فيه تبديد، ليس فيه إسراف. يتصرف بما هو أنفع لهؤلاء، للصغير أو المجنون أو السفيه، يتصرف بما هو أنفع له، كل ما فيه نفع وفائدة لهؤلاء أو لمالهم فإنه يتصرف في ذلك. وهذه قاعدة مستقلة في تصرف الولي أو الوصي، أنه يتصرف على الأنفع والأحظ والأصلح، والأمثلة التي تدخل في هذا كثيرة جدا. وصرف ما يحتاجون إليه منه، وهذا واضح طبعا، إذا احتاج واحد من هؤلاء، إذا احتاج السفيه أو الصغير أو المجنون إلى شيء من ماله فإنه ينفق عليه بطبيعة الحال. وعلى هذا ينبني القول في ضمان الوصي، هل يضمن الوصي شيئا في تصرفه في أموال هؤلاء؟ الجواب: الوصي أمين. أمين يعني ماذا؟ لا يضمن إلا بالتعدي. قل نحفظ القاعدة في الأمانات، كل ما هو من قبيل الأمانات فلا ضمان فيه إلا بالتعدي. فالولي أو الوصي لا يضمن شيئا أتلفه أو تسبب مثلا في نقصانه أو خسارته من أموال هؤلاء إلا إذا تحقق منه التفريط أو التعدي. قال: ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. هذا هو القول في شخص الولي، من هو ولي هؤلاء، من يكون أولاهم الأب، وإلا فالأمر بعد ذلك يرجع إلى الحاكم، وهذا محل اختلاف بين العلماء، والقول فيه سهل إن شاء الله، والمقصود تحقق الأمانة والحفظ والمعرفة، فإذا تحقق هذا فهو المطلوب إن شاء الله تعالى. ثم قال: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني هذا يرجع إلى أجرة الوصي أو ما يأخذه الوصي من أموال هؤلاء، هل للوصي أن يأخذ لنفسه شيئا، أن يأخذ عوضا أو نفقة أو أجرة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب: إن كان غنيا فعليه أن يتعفف، إن كان عنده ما يكفيه فإنه لا يأخذ من أموالهم شيئا. وأما إن كان فقيرا فله أن يأخذ من أموالهم بالمعروف، من غير مبالغة، من غير إسراف، يأخذ ما يكفيه، أو كما يقول رحمه الله: هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. يعني إما أن يأخذ كفايته، وإما أن يأخذ أقل من ذلك، أقل من أجرة المثل، أقل من الأجرة المعتادة، وهذا بطبيعة الحال أورع وأتقى لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو حل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، و غيره معلومة أو صار عليه دين معين لبعضه أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يخبز خشبه على جداره. رواه البخاري.
الصلح لغة قطع النزاع، وشرعا عقد لقطع النزاع بين الخصوم. والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: والصلح خير. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم المذكور: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح إذن كما هو واضح إذا كان بين اثنين مثلا خصومة واحتقاق، يعني يدعي أحدهما على الآخر حقا إن كان بإقرار الآخر أو بإنكاره، هذه تفاصيل لا ندخل فيها الآن. فإذا أراد أن يقطع الخصومة فإنهما يتصالحان على شيء، يرفعان الخصومة والنزاع بصلح بأمر يتفقان عليه، يتنازل هذا لذاك، يأخذ هذا من ذاك. هذا هو المعنى باختصار للصلح. واضح؟ صوره كثيرة جدا وعلى حسب تفاصيله وأحواله، وهذا لا نخوض فيه الآن، نكتفي فقط بالصور التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. إن كان النزاع على عين، إن كان النزاع بل على عين بين اثنين، هناك زيد وعمر يتنازعان على عين، على بيت مثلا، يقول زيد لي بيت عند عمر، أو إن عمرا أخذ مني بيتا، ويتنازعان على ذلك. فالصورة الآن أن يصالحه عن عين بعين أخرى، أن يقول عمر: أعطيك بيتك على أن تعطيني سيارتك مثلا، ويتفقان على هذا. فهذا هو الصلح عن عين بعين، أن يعطيه العين التي يريدها في مقابل عين أخرى. أو أن تكون بدين، أن يصالحه عن العين بالدين. لكن هنا تنبيه أنه يشترط ألا يكون الدين مما يجب فيه التقابض أيضا، يشترط ألا يكون الدين مما يجب فيه التقابض، كالصلح عن الذهب بفضة مؤجلة. يعني لو كان النزاع على ذهب فقال له: أعطيك الذهب في مقابل فضة مؤجلة وأعطيها لك بعد ذلك، فهذا لا يجوز، لأن مبادلة الذهب بالفضة لابد أن تكون في نفس المجلس يدا بيد. فالصورة الجائزة إن كان هذا الدين لا يشترط فيه التقابض، إن كان في مال أو في جنس لا يشترط فيه التقابض. قال: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق. إذن الصورة الآن عكس التي تقدمت، إن كان النزاع على دين، يقول زيد: إن لي عند عمرو دينا، أخذ مني مالا على سبيل القرض، على سبيل الدين، ويتنازعان على ذلك. فإن صالحه على الدين بالعين جاز، قال له: أعطيك دينك في مقابل عين، في مقابل سيارة أو بيت أو ثوب أو ما أشبه ذلك، فهذه مصالحة على الدين بالعين. أو بدين ولكن يشترط فيه ماذا؟ قبضه قبل التفرق. إذا أراد أن يصالح عن الدين بدين آخر فلا بد أن يكون القبض في نفس المجلس، لا يجوز التأخير. كيف يعني؟ في المثال الذي ذكرناه قال زيد: لي دين عند عمرو، فقال له عمرو: أعطيك دينك على أن تحضر لي مالا في نفس المجلس، أن يأتي زيد بمال ويسلمه له في نفس المجلس. فهذا هو المراد، لا يجوز التأجيل لأنه يدخل في بيع الدين بالدين. هذه مسألة سبقت معنا، قلنا بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين. فلو أنه قال له أعطيك دينك على أن تكون مدينا لي بمال آخر، تمام، على أن تكون مدينا لي بمال آخر، يعني يجب عليك في ذمتك مال 1000، 2000 إلى آخره تعطيه لي بعد كذا وكذا، إذن صار الدين في مقابل ماذا؟ في مقابل دين آخر، وهذا لا يجوز. لكن حتى يكون الأمر جائزا لابد أن يكون المال مسلما في نفس المجلس، لا يجوز أن يكون مؤجلا في الذمة. قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، يعني إن كان مثلا النزاع على عين فصالحه على منفعة، قال أعطيك العين التي نتنازع عليها، السيارة أو البيت إلى آخره، في مقابل منفعة كالأجرة، قال على أن تأجرني، على أن تؤجر، على أن تؤجر لي بيتك أو دكانك أو ما أشبه ذلك، فهذه منفعة. وكذلك القول في سائر المنافع التي تقدم التنبيه عليها في البيوع. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، انتبه الآن لأن هذه الصورة منصوص عليها. هناك دين بين رجلين، لزيد عمر، لزيد دين على عمر، والدين مؤجل لم يأتي وقته بعد، فاصطلح على أن يتنازل زيد عن جزء من الدين في مقابل الوفاء الآن، في مقابل أن يعطيه الباقي الآن. فالدين مثلا 100,000، فقال له زيد أتنازل عن 50 على أن تعطيني 50 الباقية الآن، فهذا جائز ولا بأس به، وهذا منصوص عليه في الحديث المتفق على صحته، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما كان له دين على ابن أبي حدرد رضي الله عنه، فتقاضيا حتى ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يا كعب ضع من دينك هكذا، يعني الشطر، ثم قال لابن أبي حدرد قم فقضه، يعني قم فقض الدين بعدما وضع منه الشطر. والعلماء يعبرون عن هذا بقاعدة، يقولون قاعدة ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني إيش ضع وتعجل؟ يعني ضع أيها الدائن قدرا من دينك وتعجل في أخذ الباقي، أو تعجل أيها المدين في سداد الباقي، واضح؟ قال رحمه الله أو كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، يعني اختصم في دين، يقول زيد أنا لي دين عند عمر لكن لا يضبط القدر، لا يستحضر 1000، 2000، 10، 20، لا يستحضر، طيب وهناك نزاع وخصومة، فقال طيب نتصالح على أي شيء، نتصالح على مبلغ من المال يدفعه عمرو لزيد، على عين يعطيها عمرو لزيد، على منفعة يعطيها عمرو لزيد، أيا ما كان حتى يرتفع النزاع. ثم ختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. هذا هو الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، القاعدة لا ضرر ولا ضرار، طالما أنك تتصرف في ملكك بتصرف معين لا أذية فيه لأحد، لا ضرر فيه لأحد، فإنك لا تمنع من هذا التصرف. ننبه في آخر الباب على أنه لا بد في جميع المسائل، في جميع صور الصلح، لا بد من التراضي وعدم أكل المال بالباطل، لا بد من التراضي وعدم أكل المال بالباطل، لأن الصور التي ذكرناها ربما كان فيها تحايل، صحيح، ربما أخذ فيها المال بغير حق، فهذا لا يجوز وهو حرام على من فعله. لكن في مجلس القضاء والحكم العبرة بماذا؟ بالظاهر، العبرة بالظاهر، يعني مثلا إن كانت الخصومة في دين وكان المدعي كاذبا. يعني قال زيد أنا لي عند عمش دين وهو كاذب في ذلك، وإنما يريد أن يأخذ منه مالا، فادعى وكذب أن له دينا عليه حتى يصطنع خصومة ومنازعة ويتوصل في النهاية إلى أن يدفع له عمرو شيئا من المال حتى يتنازل عن ماذا؟ عن الدعوة، حتى يتنازل عن الخصوم. فهذا بطبيعة الحال محرم، لا يجوز، تمام. لكن القاضي أو الحاكم يتعامل بماذا؟ يتعامل بالظاهر. فحتى يكون هذا الأمر شرعيا جائزا عند الله تبارك وتعالى لا بد من التراضي، لا بد أن يكون الصلح عن تراض، وإذا حصل هناك تنازل من أحد المتنازعين فلا بد أن تكون نفسه راضية بذلك، ولا يجوز أن يتوسل إلى أكل أموال الناس بالباطل. نقف هنا إن شاء الله.